طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنا نحمد الله ونثني عليه ونشكره على فضله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نحن على مشارف الثلث الأخير من رمضان، هذه ليلة اليوم 19 من رمضان، وهذا هو المجلس 18 من مجالس أنوار الأنبياء، ونعتذر على التأخير في البدء اليوم. هذا الجزء 12 من قصة أو من الآيات المتعلقة بموسى عليه السلام، وهي آيات كما سبق أنه قصة موسى تكررت كثيرا في مواضع مختلفة من كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد كنت أؤمل أن ننهي الآيات المتعلقة بموسى عليه السلام وعلى الأقل المواضع الأساسية، ولكن يبدو أن الوقت لن يسعف، وهناك تردد بالنسبة للعشر الأواخر، هل نكمل؟ ولن يكون هناك إكمال في الليالي، بس هل سيكون هناك إكمال في النهار أو لا؟ هناك تردد، لكن الله يسهل الأمور. على كل حال، السلسلة بإذن الله لن تقف، وستستمر بعد رمضان إذا يسر الله وسدد وبارك. طيب، لازلنا في سورة الأعراف، في قول الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. هذه الآية هي واحدة من الآيات التي ذكر الله فيها فتنة بني إسرائيل بالعجل. ذكر الله ذلك في سورة طه، فقال: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وأجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وجاء ذكر ذلك مجملا في سورة البقرة، كذلك في أكثر من موضع في سورة البقرة. ومن المواضع قول الله سبحانه وتعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ما معنى أشربوا في قلوبهم العجل؟ نعم، وهناك محذوف وهو حب، وأشربوا في قلوبهم حب العجل. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول لما جاء موسى عليه السلام إلى ربه، ذكر أن قومه اتخذوا العجل بسبب رأس من رؤوس الضلالة الذي هو السامري، فتن قومه وأضلهم، وكان عنده بعض القدرات التي يعني تحيل بعض الأشياء أو تؤثر فيها، وذلك أنه قبض قبضة من أثر الرسول وبثها أو نثرها على أو ألقاها على العجل، فصار فيه صورة من صور الفتنة وكأنه يصدر صوتا أو نحو ذلك. طيب، لما حصل ذلك الله سبحانه وتعالى عاتب موسى عليه السلام على استعجاله في مفارقة قومه، فقال: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. يمكن أن نأخذ من هذا بعض الفوائد. الفائدة الأولى هي أن المصلح في تعامله مع المدعوين أو مع من يربيهم يجب أن ينتبه، أو من المهم أن ينتبه إلى مواطن الفتنة ونقاط الضعف والخلل التي يمكن أن يلج منها المضلون. وذلك أن الله سبحانه وتعالى عاتب موسى عليه السلام فقاله: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ وكأنه يقول له إن من أسباب فتنتهم أنك عجلت عنهم، مع أن موسى عليه السلام كان ماذا فعل؟ قد استخلف أخاه هارون عليه السلام. الأمر الثاني، فائدة الثانية، هي أن الفتنة لها طابع غريب على النفوس. يعني أنت أحيانا في وقت الرخاء تقيس الأمور بالمنطق وبالعقل، أليس كذلك؟ تقول: والله يعني المفترض أنه ما يصير كذا. لكن أوقات الفتنة يكون هناك معطيات ومؤثرات لا ينتبه إليها الإنسان في وقت الرخاء فتؤثر. الآن مثلا فتنة الدجال، إيش رأيك الآن لو خرج الدجال بكرة؟ إيش أنت إيش مستحضر في نفسك؟ لا بس أقصد بالنسبة لك أنت إيش تشوف إنه الدجال؟ أيوة إن أقصد إنه والله فتنة واضحة، يعني ما راح يأثر علي إن شاء الله. هو صح راح يتبعون ناس بس إن شاء الله ما راح يأثر علي، ليس كذلك؟ إنه فتنة واضحة وعارفين. وإحنا الآن إذا خرج الدجال ستكون هناك ملابسات وظروف خارجية وظروف داخلية وتأثيرات وطبيعة هيمنة يمكن أن تؤثر في كثير من النفوس، وإلا لما حذر منه كل نبي ولا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. ها؟ أمر خطير جدا جدا، وليست القضية كما تظن في وقت الرخاء أنه والله فتنة الدجال الحمد لله أيوه وانتهينا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بن سمعان في صحيح مسلم يقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فخفض فيه ورفع فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل. ها؟ ثم قال فذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو حدث حديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. ثم ذكر فتنة الدجال وتفاصيل فتنة الدجال. الفكرة هي أنه الآن أنت تنظر في فتنة السامري والعجل، هي بلا شك أنها فتنة، يعني أنها حالة غير منطقية وحالة غير يعني، لكن أقصد لو عشت في نفس المرحلة مع بني إسرائيل لكان هناك نوع من التأثيرات ربما أنت الآن لا تلحظه. يعني مثلا الآن حتى بعض الناس مثلا من يذكر الفتنة التي حدثت بين الصحابة مثلا فيقول لك مثلا يبدأ يحسبها حسابات من بعيد، غير لما تحسبها وانت في وسط المعمعة وقد قتل الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه والقتل صاروا هنا وصارت القضية وتطلب دم وكيف الوضع وايش الحال، تحدث فتنة انت لا تحسب حسابها ولا تفهم سياقها من بعيد، لا تفهم سياقها من بعيد، ولا شك ان الفتن متفاوتة. لذلك المؤمن الفطن يستجير بالله من الفتن دائما وأبدا، وأكثر ما يستجير به من الفتن في وقت الرخاء، لأن الله يشكر للإنسان ما يدعو به في وقت الرخاء، يشكره فيثبته وقت الشدة، كما في حديث ابن عباس في سنن الترمذي وهو حديث جيد الإسناد صحيح معروف حق يا غلام إني أعلمك كلمات، وفيها تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. لذلك واتخذ قوم موسى من بعدي من حليم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. حتى وإن كانت الفتن فيها تأثيرات دائما الله سبحانه وتعالى يجعل هناك مواطن لمن يريد أن يتأمل أو يستعصم أو يتمسك، ستجد أن هناك أماكن للعصمة. هذه أحيانا تكون تأمل معين، تفكير معين، نظر، نقد، إيمان، التجاء، وسيلة معينة تتخذها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه من الفتن وأرشدهم إلى طرق النجاة منها. وهنا الله سبحانه وتعالى يرشد إلى طريق فيقول ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، يعني ألم يستعملوا تفكيرهم فينظروا ما هذا الإله الذي لا يهدي ولا يكلمهم ولا إيش ما في أي أثر يخرج منه إلى 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 من عبدوه، بعدين مو أنتوا اللي عاملينه بأيديكم، يعني ها أنتوا اللي عاملينه بأيديكم. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم لما يرشد أصحابه، شوفوا إحنا قلنا قبل شيء التعوذ بالله من الفتن في وقت الرخاء، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. إيش معنى بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم؟ إيه استغلوا الوقت الآن، بادروا بالأعمال قبل أن تأتي عليكم فتن يصعب عليكم أن تعملوا في ذلك الوقت، يصعب عليكم أن تعملوا في ذلك الوقت، فبادروا بالأعمال. لذلك وقت الرخاء هو وقت الغفلة بالنسبة لأكثر الناس، ووقت العمل الحقيقي بالنسبة لمن هداهم الله سبحانه وتعالى. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأنا ذكرت سابقا في سياق هذا الحديث أنه العلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن يبدو والله أعلم أن عصرنا هذا هو من أصدق الأعصار التي متعلقة بهذا الحديث، لأنه سرعة التقلب بين الإيمان والكفر ما بين صباح ومساء في زمننا شواهد لذلك، في زمننا شواهد لذلك ربما قل أن يوجد مثلها في التاريخ. طيب، إذن ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. في كل فتنة ابحث عن هذه الجملة، في كل فتنة ابحث عن هذه الجملة، لكنها تتغير في محتواها. في فتنة العجل كانت ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. في غير فتنة العجل ستجد أن جملا يمكن أن يعبر عنها أنه ألم تتأمل في كذا، ألم تنتبه إلى كذا، لماذا لم تفعل كذا. هذه الجمل الاعتراضية التي تنقد بها الفتن هي يمكن أن يعني تستبدل بها مثل هذه الجملة في كل فتنة بحسبها. قال الله سبحانه وتعالى اتخذوه وكانوا ظالمين. طيب، هم قتلوا مين الآن؟ هم قتلوا مين؟ ما قتلوا أحد، أخذوا إيش عملوا؟ إيش اعتدوا على مين؟ ما اعتدوا على أحد. طب ليش سماهم الله ظالمين؟ أيوة، وهذا القرآن دائما دائما يعيد تعريف الأشياء بالنسبة لك. الظلم ليس هو مجرد الاعتداء على الآخرين، ليس مجرد الاعتداء على الآخرين. الظلم الحقيقي يتمثل في أن تصرف ما ينبغي لله سبحانه وتعالى إلى ما لا ينبغي أو إلى من لا تنبغي له العبادة. إن الشرك لظلم عظيم، هذا فيه ظلم للحق وظلم للنفس. لذلك اتخذوه وكانوا ظالمين، ولو لم يعتدوا على أحد، ولكن بمجرد أنهم عدلوا عن عبادة الله رب السماوات والأرض إلى عبادة العجل، هذا بحد ذاته ظلم. لذلك اليوم ممكن أحس يقول لك يا أخي الحمد لله أنا أنظر أنا الحمد لله إنسان مسالم، ما حتى الشارع ما أرمي فيه ورق، الحمد لله رب العالمين، وتجده ظالما ظلما هو من أشد الظلم وأعظمه، ومن أشد الظلم وأعظمه. وإلا فهل خلق الله السماوات والأرض وما فيهما من النجوم والمجرات و إلى آخره، ثم خلق هذه البشرية كلها، ثم أنزل الكتب وبعث الرسل وأقام الدلائل ونصب الفطر في الأنفس، لتأتي بعد ذلك فتعرض عن هذا كله، ثم تعبد هوى أو بشرا أو حجرا، هذا هو عين الظلم. وإذا لم يكن هذا ظلما فلا يوجد ظلم آخر. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. كأنها كانت هناك غشاوة على قلوبهم وأعينهم في التسارع في الفتنة وعبادة العجل. لما حصل انكشاف الفتنة سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا. وهذا يؤكد مرة أخرى، شوف، مدام أنهم سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، معناه أنه لو لم يأتي السامري ويحدث هذه الفتنة ما كان عبدوا العجل، أليس كذلك؟ بمعنى أنه هذا يدلك على أن نفوس الناس ضعيفة، وأن من أخطر ما يمكن أن يكون على البشرية رؤوس الضلالة، دعاة السوء ورؤوس الضلالة، من أخطر ما يمكن أن يكون على البشرية. وأن البشر والناس بشكل عام يمكن استخفافهم بسهولة، يمكن استخفافهم بسهولة. قال الله عن فرعون إيش؟ فاستخف قومه فأطاعوه. وهنا بعد ما انتهت الفتنة سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا. طب ما كان من أول، ما كان من أول ما تعبد العجل؟ فتنة صارت عليها موجة وش اسمه ودعاء وداعي وصوت وذهب وشغلة والناس، وهذا فتن كلهم فتنوا. لا، مو كلهم، لذلك بعد قليل سيأتينا إن شاء الله. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. غضبان أسفا. هم المشكلة إيش؟ مشكلة إيش؟ هناك ناس منهم يعني أباطرة في الشر وفي الطغيان وفي الجحود. الله سبحانه وتعالى قال عنهم في سورة طه لما اتخذوا العجل قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. إيش معنى فنسي؟ راح يذهب يقابل الله ونسي إنه إلهه هنا. شيء لا يوصف. لذلك لا تستغرب من أفعالهم اليوم. لا تستغرب من أفعالهم اليوم. قالوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. لقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. طيب، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم. ولا يمكن أن تفهم مقدار الغضب الذي كان عند موسى إلا لما تقرأ قوله تعالى: وألقى الألواح. هذه الألواح التي كتبها الله سبحانه وتعالى له وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، التي أعطاه الله إياها وقت ما كلمه سبحانه وتعالى. هذه الألواح من شدة الغضب بسبب انحراف قومه ألقى هذه الألواح غضبا. ألقى الألواح وفي نسختها وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه حتى قبل أن يسأله. وهنا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور أنه قال: ليس الخبر كالمعاينة. الله سبحانه وتعالى كان قد أخبر موسى عليه السلام بإيش؟ أيوة، قال: فإن قد فتنا قومك. هل ألقى الألواح هناك؟
لا.
طب هل كان عنده شك في أن قومه فتنوا؟
لا.
ولكن ليس الخبر كالمعاينة. لما رأى وعاين لم يتحمل. ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال هارون قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. طبعا هارون شقيق لموسى عليه السلام من أبيه وأمه. قالوا: وإنما قال ابن أم استعطافا. ها، تعرف الأم يعني أكثر وقعها أكثر في الكسر وإلا فهو شقيقه. قال ابن أم يعني يا ابن أمي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. تجاوزوا قضية الفتنة بالعجل إلى أنهم عارضوا هارون عليه السلام واستضعفوه ودفعوا بالمصلح عن أن يمارس دوره الإصلاحي. فلا تشمت بي الأعداء، أنا اللي كنت أنهاهم، الآن أخذك هذا يجعلهم يشمتون بي، ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن هذه الآية مستمرة في أهل البدع وأهل الانحراف العقدي والفكري، أنهم ينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، لأنه قال: وكذلك نجزي المفترين. ولما سكت عن موسى الغضب، وهنا من الناحية البلاغية قالوا: صور الله الغضب وكأنه شخص يتحدث في أذن موسى، ها، أو داخل نفسه، كأنه شخص يتحدث، لأنه قال: ولما سكت، ها، وكأن الغضب شخص يتحدث فيؤدي إلى وإلى. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وهذا فيه دليل على أن الذين يهتدون بالآيات ليسوا أي أحد، وإنما هم الذين هم لربهم يرهبون، هذه واحدة من أهم صفات الذين يستفيدون من الآيات، أن يكونوا من أهل الخوف والرهبة من الله سبحانه وتعالى. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، قالوا أن هذا للتوبة والاستغفار والاعتذار عن قومهم من الجرم العظيم الذي فعلوه. وذكر أن هؤلاء هم من خيار بني إسرائيل، وهذا في جواب على أنهم جميعا عبدوا أو لم يعبدوا. اختارهم لميقاتنا، لميقات الله سبحانه وتعالى، يعني يعني مثل ما الله سبحانه وتعالى وقت لموسى عليه السلام. لما جاءوا أخذتهم الرجفة، أخذتهم الرجفة، قال الله سبحانه وتعالى: فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. لماذا أخذتهم الرجفة؟ اختلف المفسرون. من الأقوال المشهورة وهو منسوب لابن عباس رضي الله تعالى عنه أنهم لم يفارقوا عبدة العجل، هذا مروي عن قتادة رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس، أنه لأجل عدم مفارقتهم العجل وإن لم يعبدوا العجل، لعدم مفارقتهم عبدة العجل وإن لم يعبدوا العجل، إيش؟ أخذتهم الرجفة، أخذتهم الرجفة. فقال موسى عليه السلام، طبعا هناك أقوال أخرى لماذا أخذتهم الرجفة، هناك أقوال ممكن تراجع في كتب التفسير، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذه يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هذه الجملة ألفت فيها كتب كثيرة جدا كثير في البشارات بخروج وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو موجود ومكتوب بأيدي أهل الكتاب، وهذا مع أنه قد وقعه التحريف، قد وقع فيه التحريف وناله التزوير واو، إلا أنه قد بقي إلى اليوم، قد بقي إلى اليوم في كتبهم ما فيه إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى بعض الأحداث في سيرته، وهذا معروف عند المتخصصين، وفيه كتب، في كتاب أصلا اسمه يجدونه مكتوبا عندهم، في كتاب اسمه بشارات التوراة والإنجيل بالنبي صلى الله عليه وسلم، في كتاب اسمه للدكتور منقذ السقار، نسيت ايش اسمه أيضا، هذا كتاب ثالث، كتب عموما كثيرة، هذا مبحث مشهور. وأيضا في بالفيديوهات في الشيخ أحمد ديدات رحمه الله له بعض المناظرات في البشارات، نعم، فاضل سليمان وكثير من المهتمين والمتخصصين في هذا المعنى. طيب، يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أنا أكملت هذه الآية حتى آتي بالآية اللي بعدها لأنها مهمة جدا. قل يا أيها الناس، هذا الخطاب لمن؟ قل للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذه لأنه في بعض الأطروحات أنه يعني اليهود أيوة يعني إذا كانوا فقط مؤمنين بالله مو لازم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو النصارى مو لازم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أهم شيء يكونوا مؤمنين بالله وباليوم الآخر ويعملون الصالح مثل هذه. ودون هذه الآية، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ونكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله يكون لقاؤنا الأخير في هذه السلسلة في الليالي، في ليالي رمضان، وكما قلت ربما بعد ذلك يكون في النهار أو يكون الإكمال بعد شهر رمضان، الفصل إن شاء الله يكون غدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يفتح لنا ولكم ويبارك فينا وفيكم، وأن يغفر لنا ولكم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.